بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أكبر الله أكبر يا إله إلا الله.
من بوابة الحرمين الشريفين من مدينة جدة درة عروس البحر الأحمر ومن المخيم الشبابي الدعوي التوعوي.
لا أبغى واحد من حقون جدة، يعني حقون جدة غير.
مؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع شركة مصنع الخليج للأشرطة تلتقي بكم مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري في
قصتين وسؤال، يعني حديثا تلقائيا مباشرا لا أريد أن أتكلف فيه ولا أكلفكم فيه.
مسامرة على ذكر الله.
تحمدون الله كم؟ أنت إيه؟ 33؟
قصة.
هذا الذكر متكسب، منين جبته؟ قال هذا علمناه الرسول، وش تحسبنا بنجلس فضعفاء؟
وسؤال،
صار السؤال صعب الحين، ما عاد من يبغى يحل، يبغى له عبقري.
قصتان وسؤال.
ففيه واحد من المشاغبين زي الأخوان هذا، طيب هذه الليلة ذكرت الورد فيها ولا لا؟ على قول حقون جدة كفشت كفشت.
قصتان وسؤال، قصتان وسؤال. والآن فمع الحمد
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الليلة الطيبة المباركة مع اللقاء الثاني، وهو مع صاحب الفضيلة الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري الذي يعرفه الجميع، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب له في هذه الليلة أجر ما تكبد وأتى إلى هذا المكان، ونسأل الله أن يثيبكم كذلك لحضوركم في هذه الليلة الطيبة المباركة. وقد رغب فضيلته أن يكون هذا اللقاء حوار مع الشباب، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على النبي وآله. حقيقة يا إخواني، أنا ليس عندي محاضرة ولا يعني كلمة، وإنما عندي قصتين وسؤال، قصتين وسؤال، أبغى أحبابي وإخواني يشاركوني، وسيكون الكلام يعني حديثا تلقائيا مباشرا لا أريد أن أتكلف فيه ولا أكلفكم فيه. سأروي لكم قصتين ثم أطرح عليها سؤالا، ثم أروي قصتين أخرى إن رغبتم ثم أطرح عليها سؤالا، وهذا يكفي. هاتان القصتان حصلتا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كما تعلمون يا أحبابي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في خلفية صفة يجتمع فيها الفقراء من المهاجرين. أي مهاجر يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم لا له بيت ولا نخل ولا أهل يسكن في الغرفة هذه تسمى الصفة، ويسمون أهلها أهل الصفة. في يوم من الأيام جاء هؤلاء الفقراء الذين لا مال لهم ولا بيوت لهم ولا زروع ولا محلات تجارية، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إخوانهم الأغنياء ويقدمون الشكوى للنبي صلى الله عليه وسلم. الأغنياء عملوا إيش؟ اعتدوا عليكم بشيء؟ أبداً. قصروا عنكم بشيء؟ أبداً. زكاة ما يؤدونها؟ بزيادة. الصدقات ما يؤدونها؟ وزيادة. ما واسوكم بأموالهم؟ ما قصروا في شيء أبداً. طيب وش المشكلة؟ ويأتيك القضية اللي عندهم تبين لك الهموم اللي جواهم. همومهم تتجاوز هذا كله. القضية اللي مقلقة هؤلاء الفقراء مقارنة حالهم بالأغنياء ليس في كثرة أموالهم ولا في ترف لباسهم ولا في كثرة مزارعهم ولا في الجواري والعبيد اللي كل هذا ما هو القضية اللي عندهم. قضيتنا معهم يا رسول الله أن هؤلاء أخذوا الأجور وبقينا نحن. كيف؟ إذا صلينا صلوا زينا، إذا صمنا صاموا زينا، إذا قرأنا القرآن قرأوا مثلنا، وبعدين يروحون يتصدقون ما نتصدق، يشترون عبيد ويعتقونهم لله ما نستطيع، يحجون ويعتمرون ما نستطيع. بالتالي سبقونا، ذهبوا بالأجور، ذهبوا بالأجور يا رسول الله. هذه القضية، هذا الشيء الذي جثم على قلوبهم، التحسر على المسارعة للخيرات، وليس الحسد على الأموال، وليس الحسد على أعراض الدنيا، وإنما كيف يسبقنا هؤلاء بأموالهم. وأما بقية الطاعات فقد شاركونا فيها. فجاء الجواب النبوي الأبوي من إمامنا وحبيبنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفة يحصلون بها الأجور ولا تحتاج سيولة، ما تحتاج كاش. تريدون وصفة تحصلون بها أجور كأجور الأغنياء من غير أن تنفقوا مالاً؟ ويا رسول الله لو المال عندنا أنفقناه ما بخلناه بس ما هناش، ما فيه، افتح الله ويسهل، ولا لو عندنا ما بخلنا به. طيب، دبر كل صلاة تحمدون الله كام؟ ها احنا اتفقنا في سرية مسابقة، ها لا أبغى واحد من حقون جدة، لأن حقون جدة غير، ها أنت إيه؟ 33؟ يلا عطف. إذن بعد دبر كل صلاة تسبحون الله 33، وتحمدون الله كم؟ 33، وتكبرون الله 33، وتمام 100 لا إله إلا الله. فإذا فعلتم ذلك سبقتم الأغنياء بهذا الذكر اليسير القريب السهل. دبر كل صلاة، دبر كل صلاة هذا الذكر اللي ما يأخذ منك 7 دقائق. وشوفوا يا إخواني بأي فضل نفرط، الحمد لله من سلمنا السلام عليكم ورحمة الله اليسرى ما طعن الباب كأنه بيقفل علينا. طيب هيك لها 5 دقائق ولا خبرت أنا صليت وقفل على المصلين أبدا في حياة الدنيا. فبعد الصلاة 10 دقائق يتبع الإنسان العبادة هذا الذكر الكريم، والعبادة تتبع بالذكر كما قال الله عز وجل في الحج فإذا قضيتم مناسككم ها فاذكروا الله، وبعد الصلاة ذكر لله. فإذا فعلتم ذلك سبقتم الأغنياء مهما أنفقوا، مهما أنفقوا بهذا الذكر يسير تسبقونه. خلاص ضبطوا هذا الذكر وصاروا بعد كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لا إله إلا الله. قال هذا الذكر متك سامع منين جلته؟ قال هذا علمناه الرسول، وإيش تحسبنا بنجلس فضعفاه؟ جاب الله لنا ذكر الحمد لله نسبق به الأغنياء مهما أنفقوا. عجيب. وعلمكم كم قال لكم؟ قال لنا الرسول قولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وكم 100 لا إله إلا الله، وحنا الحين ما عاد فيه فرض لنقولها. قال طيب الوعد الفرض الجاي إيش؟ ها فشوية صاروا الأغنياء والفقراء سبحان الله والحمد لله سبحان. رجعوا الرسول يا رسول الله إخواننا أهل الأموال صاروا شاركونا في الذكر هذا. فقال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه قصة واحدة، بقي قصة ثانية. وبعد القصة إيش؟ أي عندك؟ إيش بيصير بعد القصة؟ أي هذا؟ ها؟ لا تغشش، ممنوع الغش. وإيش بيصير بعد القصة؟ بعد القصتين إيش؟ سؤال عطى الجواب. القصة الثانية بارك الله فيكم نبينا صلى الله عليه وسلم يحب ابنته فاطمة حباً عظيماً، واختصر هذا الحب كله بقوله: فاطمة بضعة مني، فاطمة بضعة مني. نبي واحد يجيب لنا وش معنى بضعة مني؟ ايش بضعة؟ ها احد بشماق، احد له نظر بشماق، ولا قطر ما في. طيب ها طيب المولينكس هذه نبغى نعطيها واحد. ها اصبر شوي. طيب الصفوف الخلفية يا اخي، ها ما في احد في ذا هنا هنا في الحارة هذه. ايوه الاخير هذا انت انت. لا ايوه انت ايه قم. ها احسنت، قطعة مني البضعة القطعة. طيب تعال خذ جائزتك كمان الغنيمة، لا اعطي المولينكس هذا يستاهل. اذا فاطمة بضعة مني يعني قطعة مني، ولذلك فسر ذلك قال: يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. ففاطمة قطعة منه صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه غاية في الأبوة والحنان. فاطمة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمها علي بن أبي طالب وهي صغيرة، عمرها تقريبا 16 سنة، فانتقلت إلى بيت علي وهي سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. فلما انتقلت إلى بيت زوجها بدأت وهي سيدة نساء العالمين وابنة سيد المرسلين صلى الله وسلم صلاة الله وسلامه وبركاته عليه تمارس مهماتها الزوجية. فعلي رضي الله عنه علمنا برنامج فاطمة، قال: دخلت فاطمة بيته فكنست حتى اتسخت ثيابها، وخبزت على التنور حتى أثر في وجهها، وحملت الماء بالقربة حتى أثر في عاتقها، صغيرة وطرية وما تحمل العنى ذا كله. لكن حنا عندنا مثل يقول: قوم يلي ما في مكانك غيرك، يعني ما دام ما في أحد يخدمها لازم يخدم نفسه. وجرت على الرحى حتى مجلت يدها. ايش معنى مجلت يدها؟ ها نبي هل ما عليه شماغ؟ على نعطيه شماغ. اي انت ايوه تفضل. لا ما هو من جراحات ولو انك حول الدعوه، اعطيه شماغ. يعني يبست، صار فيها يبوسه. انت لو تروح لما موقف العمال وتسلم على واحد منهم تمسكك يده زي الكماشة وتلاقي جواها ناشف من مسكة العتلة ولا مسكة الفاروع، تنشف اليد. فإدارة الرحى باليد تجعل في اليد يبوسة خشونة، فكانت يد البنت الطرية الغضة أصبحت كأيدي العمال من كثرة العمل. فبينما هي كذلك إذ سمع علي وفاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم عليه بعبيد. عبيد؟ أيوة. وين؟ عند الرسول. قال: هيا الحقي الحقي، ناخذ واحد منهم يجيب لنا الموية بالقربة ويطحن من الطحين ويكنس البيت وترتاحين تمارسين مهمات الزوجية الحقيقية. هيا 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 روحي لأبوك قبل لا يوزع العبيد، لأن معروف أن الرسول الماء إذا جاه طار في نفس اليوم. فذهبت فاطمة من فورها إلى وين؟ ها؟ إلى وين راحت؟ أي أنت؟ أيوة وين راحت؟ أيوة أنت 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 رافع يدك. أيوة أيوة راحت البيت النبي صلى الله عليه وسلم. أودينا إن شاء الله. أي ذهبت إلى بيت أبيها، إلى بيت رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما ذهبت إليه لم تجده، فتظن أنها جقرت: أنا بجلس في هالبيت ولا يبطال علينا يجي. لا، لأن بيتها ينتظرها وعندها مهماتها في بيتها وأشغالها، فأخبرت أمها أمنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أخبرتها بالحاجة: أنا أتيت لأبي أريد أن يخدمني خادما من هؤلاء العبيد اللي عندي، ولجلس أن أستنى حتى يأتي، أخبريه أنت، هيا مع السلامة. تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، ما رجع، شغل بأمور المسلمين، ما رجع إلى بيته إلا بعد العشاء. فلما جاء صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة الخبر، تظن أنه قال بسيطة والصباح رباح وإن شاء الله بكرة مر عليهم، لا، ذهب من فوره إلى بيت علي وفاطمة. طبعا علي وفاطمة الشباب توهم متزوجين، وبعد صلاة العشاء سكوا الباب على طول. بيت علي وفاطمة ما هو زي بيوتنا الآن، فيه السور وبعدين تدخل على الفلة وفيه المجلس وبعدين المقلط وبعدين الصالة وبعدين مجلس النساء وبعدين غرفة النوم، لا ما فيه كذا. هناك الباب تفتحه تدخل على غرفة النوم اللي هي في الصباح الصالون المجلس اللي هي غرفة الطعام اللي هي كل حاجة، فالباب تدخل على دخلك على كل هالوظائف هذه في غرفة واحدة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بالباب واستأذن فأذن له، لأنه ما يمكن يخلونه واقف برا، وبنفس الوقت هم ما زد أووا إلى فراشهم. فعلي رضي الله عنه علمنا عن غرفة النوم حقته، غرفة النوم اللي فيها علي وفاطمة. يقول علي: وعلينا كساء. والشكل كساء هذا قال أنا أعلمكم شكله، إن تغطينا به طولا بدت جنوبنا، طيب تغطى به عرض، قال طيب إن تغطينا به عرضا بدت أرجلنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وقال لهما مكانكما، لا أحد يتحرك، لأن طبعا زوج وزوجته متلحفين بفراشهم، فأراد النبي أن يبقى كما هما ولا يثور إليه. طبعا هم خلاص مسكوا مكانهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس بينهما، طبعا النبي جالس وهما مضطجعان رضي الله عنهم. يقول علي: حتى وجدت برد قدمه على ايش؟ على صدري، لان علي مضطجع والنبي جالس، فقدم النبي ملتصقه بايش؟ بصدر علي. وتسمع الكلمه هذه وتحس كم فيها من دلاله على القرب والابوه والحنان من الرسول صلى الله عليه وسلم بعلي وفاطمة. ثم بدا حوار هادئ: يا فاطمة ما جاء بك؟ طبعا هو عارف ولا ليش جاء، ولا لا، وش رايكم؟ هو ما جاء للبيت الا هو عارف القضية، لأن عائشة اخبرته. لكن يبدا الان، شوف الاسلوب النبوي في التعليم: ما جاء بك يا فاطمة؟ جاء أبتاه أثر علي عمل البيت وشق بي وكلفت به، وقد قدم عليك بسبي، فنريد منهم واحد يكفينا هذه المؤونة. فقال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ عندي لكم عرض، شيء أحسن من الخادم، تبونه ولا ما تبونه؟ طيب وانتم اسالكم، بقوله لكم ولا ما اقوله لكم؟ ها، تبونه ولا ما تبونه؟ فقال: بلى يا رسول الله، دلنا على ما هو خير من خادم. فقال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: اذا اويتما الى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه كاب. ها ها، ايوه اصبر، 34. طيب تعال 34، سم، بارك الله فيك، جواب صحيح. وكبر الله 34، فهو خير لكما من خادم. طيب يا رسول الله، هذا الذكر بنحافظ عليه إن شاء الله يوميا، لا يمكن نترك أبدا، كذا ولا لا؟ الآن هذا خير من خادم بنحافظ عليه ما بنتركه ولا ليلة، لكن المعروض اللي قدمناه وش صار عليه؟ بيحصل خادم ولا ما هو بحاصل؟ الآن وشدنا إلى الذكر عرفنا وبنداوم عليه وبنحافظ عليه، لكن احنا قدمنا طلب ولا لا؟ وش بصار على الطلب هذا؟ بيمنع خادم ولا لا؟ طبعا ما طول الجواب، جاءهم الجواب على طول سريع. والله لا أخدمكما خادما. ليه؟ كثير علينا، بخلالين في علينا، ما نستاهل. لا لا، لا أخدمكما خادما وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوع، ولكن أبيعهم وأشتري بثمنهم طعاما لأهل الصفة. وأما فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنها فلتجر على الرحى، ولتستق الماء على عاتقها، ولتقم بيتها، ولتخبز على تنورها، فعندها هذا الورد خير لها من خادم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ميزة على غيرها من مال الله العام، وإنما صرف المال في مصارفه العامة، وفاطمة التي هي بضعة منه يؤذيه ما يؤذيها ويشق عليه ما يشق عليها، ليس قليل الرحمة بها بل عظيم الرحمة، ولكن أحب إليه أن تتعنى في بيتها وأن تمجل يدها من أن يخدمها خادمة ويدع أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوع. طيب أسأل سؤال، من الذي روى لنا هذا الحديث؟ ها فكروا معي، ها من اللي أخبرنا بالقصة هذه؟ اللي أخبرنا بالقصة هذه من؟ ها؟ أيوة، لا ما أبو هريرة جالس معهم وهم نايمين. ها؟ يعني هذه يا أخواني مثل طريقة اللي يقول مريم بنت عمران وش اسم أبوها؟ يعني هي القصة بين ثلاثة، الرسول وفاطمة وعلي، فاللي يخبرنا واحد من الثلاثة دولة ما بيروح يعني. ها؟ أنت يا ابني اللي واقف. أيوة، لا ما هو بفاطمة، لأن فاطمة ماتت بعد الرسول بوقت قريب، ما لحقت تخبرنا القصة هذه. صار السؤال صعب الحين، ما عاد من يبغى يحل، يبغى له عبقري. أيوة الابن الصغير. أيوة أنت يا ابني. ها أيوة علي، بارك الله فيك، يلا أرسل له شمال، يعني على بال ما يصلنا يبغى لسه على ربع. الذي أخبر بهذا الخبر هو ضجيع فاطمة رضي الله عنها، هو علي رضي الله عنه، هو اللي شهد تفاصيل القصة من أولها إلى آخرها، وحدث بهذا الحديث وعمره 63 سنة، يمسك لحيته على منبر الكوفة بيضاء. فلما انتهى من قصة من ذكر القصة قال رضي الله عنه، قال: فما تركت هذا الذكر منذ تلك الليلة. إيش؟ قال: ما تركت هذا الذكر منذ ذلك اليوم. ففيه واحد من المشاغبين زي الأخوان هذا قال: لا يا أمير المؤمنين، أنا أجيب لك ليلة ما قلت الذكر فيها، فيه ليلة أنا أذكرك إياها ما قلت الذكر فيها، أضبط غضب. وش الليلة هذه؟ ها عطنا واحد من أخي. أيوة أي هي حطين، الله يغفرك، جات عقب هذا ب700 سنة. ما لحقها علي ولا أبنائه. أيوة ليلة الهرير. ليلة الهرير العادة القتال من الصباح يوقف في الليل، لكن الليلة هذه استمر القتال من الصباح، فلما جاء الليل استمر في القتال طول الليل، وعلي طبعا في وسط الميدان، السيوف تلمع والدماء تنثر، فقال: ذيك الليلة أنت كنت في وسط الميدان، نعرفك جيدا، لأن علي في لجة المعركة تلقاه في قلب المعركة،
قال طيب هذه الليلة ذكرت الورد فيها ولا لا؟ على قول حقون جدة كفشتك. فقال علي رضي الله عنه: ولا ليلة الهرير، حتى والسيوف تضرب والرؤوس تقطع والدماء تنثر لم أدع هذا الذكر. طيب جاء السؤال: وش القاسم الرابط بين القصتين هذولي؟ ها أنا ذكرت قصتين أبغى رابط بينهم.
نقلك واحد علي على كيفك
بس واحد تعطيه المونالكس هذه أنت موزيها على جنب ليش؟ كل من جعبته شمط عشان الشباب الكبر. طيب طيب شوف لنا أخونا هذا. أيوة 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 أطلع. أيوة القاسم المشترك بين هاتين القصتين بيان فضل وأثر الذكر. وكما تلاحظون أن الذكر اللي ذكره النبي للفقراء هو تقريبا الذكر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة. ترى باقي قصتين ثانيات وسؤال اللي له نظرا في جائزة ولا شماغ ولا مولينكس اصبر شوي. أي فكما تلاحظون أن القاسم المشترك بينهما هو ماذا؟ الذكر فضله وأثره. طيب ننتقل للقصتين القصتين الأخريين نختم بهما هذا المجلس المبارك. كم بقى من الوقت؟ كم؟ بقي نص الوقت؟ لا يكفينا من النصف الربع والربع كثير. نعم؟ كيف؟ اي بس انا اختصرت بالربع الان لكن على حسابك الان نخليها ثلث. طبعا كما قلت هاتان القصتان فيهما اثر الذكر، واثر الذكر عظيم في اعطاء العمر والجهد بركه. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمه: خير لكم ام الخادم هذا الذكر؟ فقال العلماء ان من حافظ على هذا الذكر يكون في جهده وعمره من البركة ما يكفيه عن خادم وما يكفيه عن أحد يساعده. وعرف هذا العلماء، ولذلك العلماء السابقون ألفوا كتب الآن المجامع العلمية تعجز تطبعها، والناس محتارين كيف أعمارهم اتسعت لتأليفها. يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لو ربطتها في كرتون ورميتها على أقوى الناس قتلته. طيب متى جاء الوقت لكتابتها؟ إن هذه بركة جعلها الله في أعمارهم وجهودهم وطاقاتهم وقواتهم. فهذا الذكر يعطي العمر بركة ويزكيه وينميه، فينجز الإنسان في يومه ما لا ينجزه الذي لا يذكر الله في شهره أو سنته. وهذا يعني كما قلت موجود ومعروف ومحسوس في إنجازات العلماء. كما أن هذا الذكر عبادة يسيرة ولكنها من أفضل العبادات، ولا أدل على فضلها مثل قول الله عز وجل: فاذكروني ها أذكركم. أذكركم الآن حنا يا أخوانا يا أخواني، لو واحد منا ذكره ملك أو رئيس جمهورية وقال فلان بن فلان هذا ونعم، كان تلقاه كل ما جلس مع أحد جاب القصة من وراء الدائري لف بها منك علشان يقول الأمير ذكرني ذاك اليوم وقال كذا. الآن أشوف أن شيوبه كبارين وتلقاه يجيب له قصة ما سألناه عنها ولا جعلها مناسبة علشان يقول مثلا الملك عبد العزيز الله يرحمه قال لي أنت نعم، وتلقاه يذكرها وهو منتشر ويحفظها أولاده، لأن ذكر ذوي الأقدار مثله. فما بالك بمن يذكره الله في الملأ الأعلى عند جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يمشي على الأرض والله جل جلاله في عليائه وعند الملأ الأعلى يذكره. ومن ذكره الله فهو بخير. من ذكره الله غشيته رحمته وصلح أمره. ننتقل لقصتين أذكرها باختصار أيضا ما دام والدنا أعطانا ثلث ساعة، فلعلي إن شاء الله أحاول لا أزيد عليها. طبعا الوقت اللي راح تحسبونه منها. هذا نبينا وإمامنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في آخر أيام حياته لما غشيته الحمى ليتهيأ للحاق بالرفيق الأعلى والمحل الأسمى، استمر مريض بالحمى قرابة 14 يوم تقريبا، ولكن مع ذلك كان يتحامل على الجسد المنهك ويصلي بالناس. فكان آخر صلاة صلاها بالناس يوم الخميس صلاة المغرب، وتوفي يوم الاثنين، صلى بالناس وقرأ بهم في صلاته تلك والمرسلات عرفا، ثم رجع وقد بدأت الحمى تستعر في البدن الشريف، فانهزمت العافية في البدن الطيب المبارك. ففيما بين المغرب والعشاء ارتفعت درجة الحرارة في بدنه صلى الله عليه وسلم. طبعا مثل ما تعرفون لا فيه وسائل خفض حرارة ولا كمادات ثلج، كل هالأشياء هذه غير موجودة. فارتفعت الحرارة فوق احتمال الجسم، وش يحصل؟ إغماء. فأغمي على النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء. دخل وقت العشاء وأذن بلال واجتمع الصحابة في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مغمى عليه، ارتفعت الحرارة ما في شيء يخفضها، والناس في المسجد ينتظرونه فقد صلى بهم المغرب وقرأ المرسلات. فطال مكث الناس ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستعر بدنه بوهج الحمى. فلما مضى وقت من وقت صلاة العشاء أفاق النبي صلى الله عليه وسلم، فتح عينيه. عائشة ترمق شفتيه تنقل لنا كيف تحركت شفتاه. أول حرف خرج من فمه بعد أن أفاق وفتح عينيه قال: أصلى الناس، أصلى الناس. هذه القضية اللي تشغله، هو الآن في مرض الموت وأغمي عليه، وفي ساعات هذه الساعات الحرجة لا يخرج من الإنسان إلا ما يهم، فكان أول ما لفظ به أصلى الناس، فجاء الجواب: لا، هم ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب، إناء واسع زي الطشت، ضعوا لي ماء فيه علشان يصبون الموية عليه تخفض الحرارة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المخضب وصاروا يصبون الموية عليه، يصبون الموية عليه. شوف هذا لا يصير جهاز إزعاج، فيصبون الموية عليه حتى يبرد البدن وتنخفض الحرارة. فلما خفت الحرارة اجتمع شيء من القوة في بدن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يشير إليهم يعني يكفي كفاية، ثم تحامل على نفسه ليقوم. فكل القوة اللي تجمعت من صب الموية ذهبت بتحامله على نفسه، مجرد ما اعتمد أغمي عليه مرة ثانية. فلما أفاق أعاد نفس السؤال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، فجعلوا يصبون الماء عليه حتى أشار إليهم أن حسبكم. ثم تحامل صلى الله عليه وسلم على جسد واهن ليقوم ليصلي بالناس. فلما ناء ليقوم ذهبت هذه القوة التي تجمعت من صب الموية، فأغمي عليه مرة أخرى. فلما أفاق أعاد نفس السؤال: أصل الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. فوضعوا له الماء في المخضب وجعلوا يصبون عليه، فلما ذهب لينوء أغمي عليه. هذه ثلاث مرات يتحامل على جسده فيغمى عليه. فلما أفاق أصل الناس، قالوا: لا، هم ينتظرونك. فعرف صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لن يستطيع الخروج عليه، بقضي الليل طول الليل ويصب ماء وبعدين يغمى عليه، عرف أنه لن يستطيع الخروج إليهم. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر بالناس وتغيب النبي عن الصلاة ذلك اليوم واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده إلى يوم الاثنين. فصلى أبو بكر بالناس 17 فرض غاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محرابه الذي طالما وقف فيه إماما بالناس. فلما جاء يوم الاثنين جاء أبو بكر يصلي بالناس صلاة الفجر، فصلى بهم، شرع في الصلاة. وأبو بكر رجل خاشع في قراءته، قراءته حزينة خاشعة يقطعها ببكاء، والمسلمون صفوف خلف هذا الرجل الطيب المبارك أبو بكر الصديق يقطع ببكائه قراءته، صفوف خلف أبي بكر. فما فجئهم وهم على تلك الحال إلا وحجرة النبي يفتح بابها والستر الذي على الباب يرفع، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غاب عنهم هذه الصلوات إذا به واقف بالباب بطوله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجهه الشريف المبارك مضيء. يقول أنس: ما رأينا منظرا أعجب إلينا من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن وجهه ورقة مصحف. هذا الوجه الشاحب من المرض إذا به يتهلل من الفرح. جعل ينظر إليهم، نظر إليهم صلى الله عليه وسلم، إلى أمته، إلى أصحابه، فإذا هم وقوف كما علمهم، خشوع كما أدبهم، يؤدون الصلاة التي طالما صلى بهم فيها. فلما اطمأن على حالهم مع الصلاة أشرق وجهه المبارك بابتسامة الرضا والسرور، فتهلل وجهه يضحك ينظر إليهم، فانشقت الصفوف تريد أن يتقدم النبي إلى محرابه إلى مصلاه، فأشار إليهم: أن أتموا صلاتكم، أتموا صلاتكم. وأرخى ستار الحجرة، فكانت آخر النظرات نظرها الصحابة إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعاد النبي إلى فراشه وإلى مرضه، وكأنما أراد أن يودع أمته في آخر صلاة تصليها أمته وهو على قيد الحياة، فعمره لا يتسع لوقت صلاة آخر. وفعلاً خرج الناس من المسجد لا تتسع صدورهم لما فيها من الفرح، فقد استبشروا بعافية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبا بكر خرج من المدينة خلاص الرسول طيب، ذهب إلى السنح إلى العوالي، والمسلمون يغمرهم سرور لا يوصف بعافية النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد عاد إلى فراشه وإلى مرضه يتهيأ للحاق بالرفيق الأعلى والمحل الأسفل، فما تعالى النهار إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذرف آخر أنفاسه، فرمقت شفتاه وهو يودع الدنيا. آخر كلمات جعل يقولها يخاطب بها أمته قبل أن تفلت منه آخر الأنفاس: الله الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى ما يبين بها صلى الله عليه وسلم. كأنما ينفق النبي آخر الأنفاس وآخر اللحظات وصاة بأهم أمر عنده وهو الصلاة حتى ما يبين بها حلقه، فذرفت روحه وآخر وصاياه لأمته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد واجزه عنا خير الجزاء. لو كانت شدة تلهيه عن أمته لألهت عنهم شدة الموت، ولكن وهو يموت يجعل آخر اللحظات نصحا لنا ووصاة لنا. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أنتقل إلى القصة الأخرى التي نريد أن نربطها بهذه القصة، وهي قصة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو يودع الحياة. عمر رضي الله عنه كان هو أمير المؤمنين وإمام الصلاة، وكانت طريقته أنه إذا دخل المسجد قيمت الصلاة وصف الناس صفوفا، فيدخل ويعدل الصفوف صفا صفا. أنت ترجع ورا شوي، أنت تقدم تعال هنا، واللي عادي ما يفهم زين مع عمر عصا تسمى الدرة تعدل اللي ما يعتدل. هنا ضبط الصف هذا تقدم للصف اللي بعده والصف اللي بعده حتى يصل إلى محرابه. فدخل عمر رضي الله عنه يوم الأربعاء وعليه إزار أصفر قد رفعه إلى صدره، فلما وقف في المحراب استووا اطمأن إلى حسن وقوفهم كبر يصلي بالناس. كان أبو لؤلؤ المجوسي قد كمن له مع خنجر قضابه في وسطه، يعني له رأس طالع من هنا ورأس طالع من هنا وقضابه في الوسط، يعني يشتغل على الجهتين. فهجم على عمر وجعل يضربه في خاصرته، ثم ضربه ضربة أخرى أسفل السرة هنا، على ما يقولونها النجران يقول إذا طعنت فجر، هذه هي الطعنة اللي ضربها وجر فيها فكانت أعمق الطعنات. فلما بطش بعمر صرخ عمر دونكم الكلب، ثم سقط رضي الله عنه وهو رجل طوال، إذا وقف كأنه فسطاط، وإذا بهذا البناء العظيم جسد عمر يتهاوى على الأرض وهو يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم نزفت الدماء من هذه الجراح الواسعة فأغمي عليه رضي الله عنه، وتقدم عبد الرحمن بن عوف فأتم الصلاة صلاة خفيفة، وانطلق هذا الفاجر أبو لؤلؤ المجوسي يبطش بالناس اللي خلف عمر واحد إثر الثاني، ففيه واحد لابس له ثوب زي ثياب إخواننا المغاربة، هذا اللي عليه قبع من فوق سمونه برنس، فأخذ القبع هذا ولبسه رأس أبو لؤلؤ. فأول ما حس طبعا بالطريقة هذه قيد شل حركته، لما ألقى البرنس على وجهه شل حركته، فهذاك عرف أنه مأخوذ فقتل نفسه إلى سقط. احتمل عمر رضي الله عنه كان ممن حمله عبد الله بن عباس رضي الله عنه، طبعا صاحي ولا مغمى عليه؟ ها 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 مغمى عليه، في أحد ينزف النزيف هذا وما يغمى عليه؟ فحمل مغمى عليه وجعلوا يشدون الجراح طبعا لا فيه جراحة عاجلة ولا دم تبرع بالدم ولا خياطة بسرعة ولا شيء، يأخذون العمامة ويشدونها على أماكن الجراحات لعل الدم يستمسك، ما
ما رضى، وعمر مغمى عليه حتى أسفر جدا. فلما أسفر قبل طلوع الشمس بقليل وإذا بعينيه تتحرك، ثم فتح عينيه. وابن عباس عند رأسه، ابن عباس رضي الله عنه كان رضي الله عنه يقوم بدور يرمق مثل ما ترمق كاميرا الفيديو اللي مع الرجال ذا الحين، تسجل الصوت والصورة، فهو يسجل الصوت والصورة. قال فتح عينيه فتحركت شفتاه، أول كلمة خرجت من فمه قال: أصل الناس. هي ذات الكلمة التي قالها الرسول وهو يموت. أصل الناس، لكن الجواب هنا اختلف. الرسول لما قال أصل الناس وش قالوا له؟ لا هم ينتظرونك. هنا ماذا قالوا له؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. أكمل الصلاة عبد الرحمن بن عوف، قال: إذن أنا أصلي، أسندني يا عبد الله بن عمر. فأسند عبد الله بن عمر، يقول عبد الله بن عمر: فجعلت أضع يدي على مكان الجرح اللي هو في أسفل تحت السرة، فتذهب أصابعي الأربعة كلها في هذا الجرح من شدة الفتح. فأسند عبد الله بن عمر ووضؤوه وجعل يصلي وهو مسند، ويصبون الماء عليه يتوضأ ويقول: الصلاة الصلاة، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى رضي الله عنه ونفسه تذرف. السؤال نبغى لنا واحد يجيب لنا القاسم المشترك بين القصتين. لا، نبي واحد من حقون جدة، حقون جدة غير لا اللي جنبك، اللي على يمينك، اللي على يمينك، الشاب اللي على يمينك، إيه أنت؟ أيوة أيوة، ارفع صوتك شوي. أي نعم، يقول عطى الجائزة. القاسم المشترك أن الكلمة التي خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم هي ذاتها الكلمة التي خرجت من عمر، لكن انتبهوا، عمر ما كان عند النبي عندما قال هذه الكلمة، يعني ما كان عمر يقتدي بالنبي في نطق هذه الكلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة وهو في بيته، ما عنده إلا أهل بيته. إذن كيف خرجت كلمة عمر مطابقة لكلمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها تفضل ذو العقال. أيوة أي نعم، بارك الله يفتح عليك. الهم واحد، القضية واحدة، يعني المحرك في وجدان النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاته موجود في وجدان عمر، أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الهم واحدا أصبح التعبير واحد عن القضية، كلاهما يهمه أمر الصلاة وهي أهم شيء. ولحظة الموت يا إخواني لحظة ما هي فيها مجال للتمثيل، يعني ما يمكن واحد يقول أبى أقول هالكلمة هذه علشان اللي عندي يشوفونها. لا، لحظة الموت يخرج فيها الهم الحقيقي للإنسان. إذا حس الإنسان بقرب الموت ما في ذيك الساعة ساعة يمثل ولا يتصنع، وإنما لا يتكلم إلا بما أهمه. فلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بما أهمه، ولما تكلم عمر رضي الله عنه تكلم بما أهمه. فما الذي كان يهمهم؟ الصلاة. فما كانت رهبة الموت وفاجعة الموت وألم الموت لتلهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لتلهي عمر رضي الله عنه عن أمر الصلاة؟ فماذا أقول أنا وماذا تقول أنت إذا كان يلهينا عن الصلاة ليس الموت بل النوم، ونسمع المؤذن يقول: الصلاة خير من النوم،
ثم نمسك الوسادة إذا خافنا تطير نقول لها باقي شوي، كأنها بتهرب الوسادة، لا باقي شوي بيمدينا إن شاء الله. ثم تسمع الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، تقول لا أجل خلاص كده إذا صلوا خلاص بصبر شوي. ثم بعدين تضرب لك الساعة، الساعة 7:30 يلا الشغل. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم يكن فقر النوم، لا الموت يلهيهم عن الصلاة، كان الأهم بالصلاة أعظم من فزع الموت وفجيعة الموت. فأريد يا أحبابي وكل منكم أن يأخذ هاتين القصتين، وكل ما أراد ينام سكر عليها جوا، فإذا سمع الأذان قال أستحي من الله أن نبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه عمر لم يشغلهم الموت عن الصلاة، فهل أنا يشغلني النوم عنها؟ لا والله. ثم يقوم إلى صلاته. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما جمعتنا في هذا المكان أن تجمعنا على حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تسقينا من يمينه الطيبة المباركة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن ترفع نزلنا ووالدينا ومشايخنا وكل مسلم أحببناه فيك وأحبنا فيك في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوان أوصوني بوصية، وهي يقولون كما يعني ذكرتنا بالخير وذكرت الفقراء بأنهم كانوا يقولون الأغنياء سبقون بكثرة النفقة، فحنا الحمد لله الأغنياء عندنا كثر، نريد منهم مساهمة لنفقات هذا المخيم. فلا تنسوا إخوانكم في هذا المخيم من المساعدات، وهم لا يحضعون شيئا في جيوبهم، يأخذون فيها الكراتين ويوزعونها على زملائكم هنا من باب تأليف القلوب والدعوة إلى الله عز وجل. فيعني أنا رأيت حقيقة لما أتيت من جهد الإخوان وتفانيهم في هذا المخيم الشيء الذي أسأل الله عز وجل أن يأجرهم عليه ويكتب لهم ما احتسبوا. فنحن إذا هم مساهمون بجهودهم وأموالهم فنحن نساهم بقليل من مالنا مساهمة في تحبيب الناس وتأليف قلوبهم على الخير. أسأل الله الجميع التوفيق والهدى والسلام.
مع تحيات إخوانكم بمؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع بجدة، هاتف رقم 693-4156 ورقم 693-7744 وفاكس 679-9342 بالتعاون مع شركة مصنع الخليج للأشرطة، هاتف رقم 637-4412 وبالتنسيق مع مكتب الدعوة والإرشاد بالحمراء والكورنيش ووسط جدة. تم الإخراج والمونتاج باستوديو عبد الله كيكي بجدة. الهندسة الصوتية الأستاذ محمد عبد الكريم. تقديم وإخراج عادل بارباع. الإشراف العام الأستاذ علي موسى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.